الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد قال الإمام الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت، جمع ميقات. والميقات والتوقيت التحديد، التوقيت التحديد. فالميقات ما حدد لهذه العبادة من زمان ومكان. وهنا يتحدث أو يذكر المؤلف الأحاديث التي فيها تحديد مكان الدخول في النسك، وهناك مواقيت زمانية. هذه المواقيت المكانية التي ذكر فيها الحافظ رحمه الله تعالى، هذه المواقيت بالأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للمواقيت الزمانية فهي المشار إليها بقوله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فوقت الحج الزماني شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، أو شهر الحجة كامل كما هو عند المالكية، والجمهور على أن العشر مع الشهرين شوال والقعدة هي مواقيت الحج الزمانية. والعمرة لا وقت له على ما تقدم، هي مشروعة في كل وقت ما لم يتلبس مريدها بنسك، ما لم يكن مريدها متلبسا بنسك. ولذا يقولون أن العمرة لا تصح في يوم عرفة ولا في يوم الحج الأكبر يوم النحر ولا أيام التشريق، لأنه متلبس بنسك. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت، يعني حدد لأهل المدينة ذا الحليفة، يحرمون منه، بمعنى أنهم يدخلون في النسك في هذا المكان، ينوون الدخول في النسك في هذا المكان ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. الميقات الأول ذو الحليفة يعرف بيار علي قريب جدا من المدينة، يمكن يبعد كيلوات 10 كيلو أو أقل، هو أبعد المواقيت عن مكة على نحو 10 مراحل. ووقت لأهل الشام الجحفة قرية الآن خربة منذ أزمان متباعدة، سميت بذلك لأنه اجتحفها السيل، ولعل السبب في خرابها الدعوة النبوية بنقل حمى المدينة إلى الجحفة، لأن سكانها في ذلك الوقت كانوا من اليهود. هذا ميقات أهل الشام. وحدد ووقت لأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل هو بإسكان الراء خلافا لما زعمه الجوهري في صحاحه، حيث قال هو بتحريك الراء، وزعم أن أويسا القرني ينسب إليه، ووهم في الأمرين. قرن المنازل يعرف الآن بالسيل. ولأهل اليمن يلملم الجحفة على نحو 3 مراحل من مكة، وقرن المنازل على مرحلتين. ولأهل اليمن يلملم وهو أيضا على مرحلتين من مكة، ثم قال هن لهن، هن أي هذه المواقيت أو هذه الأماكن لهن، لهذه البلدان، في رواية هن لهم أي لأهل هذه البلدان، ولمن أتى عليهن يعني مر على هذه المواقيت من غيرهن من غير أهل هذه الجهات والبلدان ممن أراد الحج والعمرة، هن لهن أهل هذه الجهات، أهل المدينة لهم ذو الحليفة، وأهل الشام لهم الجحفة، وأهل اليمن لهم يلملم، ولأهل نجد قرن. هذا التحديد الأصل. ولمن أتى عليهن من غيرهن، بمعنى أنه لو مر الشامي بالمدينة قبل أن يدخل في النسك في حقه الجملة الأولى والجملة الثانية، وفيهما عمومان متعارضان، منطوق الجملة الأولى هن لهن أن الشامي أو النجدي إذا مر بالمدينة قبل مكة أنه لا يحرم من الحليفة، هن لهن لأنه ليس من أهل المدينة، إنما يحرم من ميقاته المحدد له شرعا. لكن منطوق الجملة الثانية ولمن أتى عليهن من غيرهن أنه يحرم من الميقات الذي يمر به أولا. فإذا مر النجد بالمدينة هل له أن يتجاوز ذا الحليفة إلى أن يصل إلى قرن؟ وهل للشامي إذا مر بالمدينة أن يتجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة وليس له ذلك؟ الجملة الأولى هن لهن تدل على له ذلك، شو المعنى؟ للنجدي أو للشامي أن يقول والله أنا حدد لي شرعا ميقات تبرأ ذمتي بإحرامي منه بالنص، له ذلك. وإن أحرم من ذي الحليفة تناولته الجملة الثانية، ولمن مر أو لمن أتى عليهن من غير أهله. فهل الحاج الذي يمر بغير ميقاته مخير بين أن يحرم من أي ميقات أراد ما مر به، أو ميقاته المحدد له شرعا، أو ليس له ذلك؟ نأخذ مثال بنجدي، مر بالمدينة وترك الإحرام، وهذا يحصل كثيرا ممن يذهبون على الطائرة مثلا، يشق عليه أن يلبس الإحرام في بيته والطائرة لن تنزل، تحاذي الميقات نعم، لكن إذا مرت بذي الحليفة ولنزلت إلا بجدة مثلا وهما أحرم، هل نلزمه بالرجوع إلى ذي الحليفة أو نقول يكفيك أن تذهب إلى السيل؟ نعم، يكفيه أن يذهب إلى السيل بمنطوق الجملة الأولى، لكن منطوق الجملة الثانية لمن أتى عليهن من غيرهن، الآن الجملتان بينهم اتفاق أو بينهم اختلاف؟ اختلاف، لأن مفاد الجملة الأولى أن لا يحرم من أراد الحج والعمرة إلا من ميقات المحدد له شرعا هن لهن، ومنطوق الجملة الثانية أنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر به أولا. فإذا أحرم النجدي من ذي الحليفة خالف الجملة الأولى هن لهن، وإذا أحرم من السيل خالف الجملة الثانية، فما العمل؟ نعم، هن لهن. نعم، من باب اختيار، يعني لو أخر الإحرام إلى السيل ما عليه شيء، احتياط. مقصود أن الجمهور على أنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، هذا قول الجمهور. ولو مر الشامي أو النجدي بالمدينة وتجاوز ذي الحليفة ولم يحرم منه وأخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي، يلزمه دم عندهم، يلزمه دم، لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، وخالف قوله عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهله. والمالكية يرون أن له أن يؤخر إلى ميقاته، له أن يؤخر إلى ميقاته. وأقول مثل قول المالكية هذا يحتاج إليه في من تجاوز الميقات، لا سيما الذين يأتون على من طريق الجو، ثم لا ينتبه الواحد منهم إلا وقد نزل في جدة، قل يرجع قليلا إلى الجحفة والناس يحرمون من رابغ، ولا يلزمه أن يرجع إلى ذي الحليفة أو يحرم من السيل أو يفعل الأرفق به، كلها مواقيت شرعية ثبتت بالنص الصحيح. فرأي المالكية لا شك أنه أرفق بالناس، والمسألة بالنسبة لهذه المواقيت فيها طرفان ووسط، لأن عندنا رأي سعيد بن المسيب يقول من تجاوز الميقات لا شيء عليه، يقابله رأي سعيد بن جبير من تجاوز الميقات فلا حج له، لكن الجمهور على أن من تجاوزه يجبر ذلك بدم، يجبر ذلك بدم. فهذا تجاوز مر بذي الحليفة وتجاوزه، الجمهور يلزمونه بدم ولو أحرم من ميقات شرعي معتبر، لأنه مر بالميقات وتجاوزه فيلزمه دم على قول الجمهور. والمالكي يقول ما دام تجاوز الميقات الذي هو في الأصل ليس له، والمحدد له إنما هو الميقات الآخر الذي رجع إليه وأحرم منه، فلا شيء عليه. ولا شك أن هذا أرفق بالناس، لكن هل الملاحظ بتحديد هذه المواقيت سكن هذه البلاد أو المرور مع هذه المواقيت؟ يعني هل ملحوظ في النص أن يكون هذا الميقات لساكن المدينة؟ يعني هل السكن سكن البلد هذا مقصود شرعي ولا ما هو مقصود؟ أو أن هذه بمثابة المعالم التي تحدد تعظيم هذا البيت، بحيث لا تتجاوز هذه المعالم إلا بالإحرام؟ نعم، لأن السكن غير منظور له أصلا. السكن كون الإنسان ساكن مدينة أو ساكن نجد أو ساكن الشام، هذا لا علاقة له ولا ارتباط له بالنسك، إنما الملحوظ أن ساكن هذا البلد لا بد وأن يمر من هذا الطريق، فحدد له هذا المكان ليحرم منه. ولذا لما فتح العراق البصرة والكوفة قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل نجد قرن وهو جور علينا، يعني ميل فيه ميل نحتاج إلى أن ننحرف عن طريقنا فنحرم منه، فوقت لهم ذات عرق. فهذه المواقيت وقتت وحددت رفقا بالناس لئلا يلزم الإنسان أن يحيد عن طريقه يمين ولا شمال. ما دام الأمر كذلك فليس المنظور، ليس الوصف المؤثر سكن هذه البلدة أو المرور بها. على كل حال رأي الجمهور أحوط، وأن لا يتجاوز الميقات الذي مر به إلا محرم. لكن لو وقع هذا الأمر من شخص قال والله تجاوزت وصلت جدة الآن، والأرفق بي أن أذهب إلى رابق أو إلى السيل، وأفتي بقول مالك له وجه، والجملة الأولى تؤيدهن لهن، وإن كان سكن البلد وصف غير مؤثر إلا أنه لأنه أرفق بهم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أو من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. هذه المواقيت التي حددت، بعض الناس يحتاط. عرفنا أن مجاوزة الميقات دون إحرام لا تجوز، وعند الجمهور يلزمه دم، لكن إذا أحرم قبل الميقات، أحرم قبل الميقات ماذا عليه؟ نعم، إيه؟ لا، المقصود أحرم نوى الدخول في النسك، نوى المقصود بالإحرام نية الدخول في النسك. أنت أحرمت من الدمام، لبست الإحرام وقلت لبيك عمرة ولبيك حجا ومشيت. نعم انت عديتها الحين، باقي على الميقات كم كيلو؟ 1000. انت محرم من بلدك خلاص، نويت الدخول في النسك، شلون تعدى الميقات؟ انت محرم من قبل الميقات. نعم يعني خالف السنة. نعم كيف كراهة؟ نعم فيش؟ لا يقول ما نبقى محظورات حرام، ألبس حرامي بالبيت وتنظف وتطيب وأنوي أركب الطائرة وساعة هنا بجدة. جواز مع الكراهة يعني الاحتياط في مثل هذه الأمور مقبول شرعا، يعني فعل أكثر مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام والزيادة على ما حدده عليه الصلاة والسلام. يعني لولا ما نقل من الإجماع، لولا ما نقل من الإجماع على جواز مثل هذا كان المتجه التحريم والمنع، لأن الأمور المحددة شرعا بحيث لا يجوز النقص منها إذن لا تجوز الزيادة عليها. تفترض المسألة في صلاة الظهر، يجوز تصلي 3، يجوز تصلي 5، ما يجوز الزيادة ولا النقص، فالمقدرات الشرعية لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها. فكما أنه لا يجوز أن تتجاوز الميقات أيضا لا يجوز أن تحرم قبل الميقات، لكن نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز مثل هذا، وفعله بعض الصحابة، فعله بعض الصحابة. ويذكر عن علي رضي الله تعالى عنه في تأويل قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وجاء أيضا عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن من اعتمر، من حج أو اعتمر من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه أو دخل الجنة. ويبقى أن الأصل الإحرام من الميقات، وإذا تعبد الإنسان بأن ما صنعه أفضل مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يكون حينئذ دخل في حيز الابتداع. أنت مأمور بأنت مشروع أو في حيز المشروع في الوضوء أن تغسل العضو 3 مرات، تقول لا أنا بأحتاط أغسلها 4 مرات 5 مرات، قلنا لا أنت مبتدئ إذا كنت تتعبد بهذا. المقصود أنه لولا ما ذكر من الإجماع لكان التحريم هو المتجه. ويبقى أن أفضل ما يفعل في العبادات ما يتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الأسوة والقدوة، وقد حدد ذلك بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. يعني لبس التجرد من المخيط ولبس ثياب الإحرام لا يعني نية الدخول في النسك، يعني لك أن تتجهز في بيتك وتلبس الإحرام وتركب الطائرة قبل 1000 كيلو عن الميقات، هذا ما يضر، لكن الكلام في نية الدخول في النسك. يلاحظ في المسجد النبوي مثلا بعض الناس يدخل المسجد وهو محرم، يعني عليه ثياب الإحرام لا يدرى هل نوى ولا ما نوى، هذا يلاحظ وكل سنة أكثر من الثاني من التي قبلها، يدخلون المسجد النبوي وعليهم ثياب الإحرام. يعني الفرق بين المدينة وبين الميقات 10 كيلو 5 دقائق، يقول أتجهز في السكن وألبس الإحرام وأدي الصلاة في المسجد وأستمر في طريقي ولا أقف مرة ثانية. المسألة لو وقفت عند هذا الحد ما فيه إشكال، لكن ينوي إذا حاذ الميقات. لكن يرد على مثل هذا لا سيما في المسجد النبوي أن يخطر على بال بعض الناس أو يتصور أن الزيارة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى إحرام، وإذا تتابع الناس على مثل هذا نعم وفعلوه من غير نكير يمكن أن يتصور في يوم من الأيام مع دراسة العلم أن يقال أن النبي مسجد النبوي يحتاج إلى إحرام أو زيارة قبره عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى إحرام مثل زيارة بيته، ألا يمكن أن يقال مثل هذا؟ فالأولى أن لا يصنع مثل هذا، ومن بيده منع مثل هؤلاء يتجه منع سدا للذريعة. الناس اليوم يعرفون أن الإحرام للحج والعمرة فقط، لكن فيما بعد ما يدريك أنه يتوالى أناس والبدع من أسرع الأمور في دخولها إلى القلوب. بعض الناس يدور حول المقبرة من برا الرصيف من برا باسم التخفيف واللياقة والرياضة وكذا، وهذا الحد ما فيه إشكال نعم، والدوران حول المقابر باعتبار أنها ما حولها سيارات ولا سكان ولا شيء مناسب لهم، لكن يأتي في يوم من الأيام من يقول الناس كانوا يطوفون على المقابر ولا أحد ينكر عليهم، يكتسب شرعية بهذا، فمثل هذا ينبغي أن يمنع سدا للذريعة. فالإحرام يكون من الميقات لقوله لتحديده عليه الصلاة والسلام وبفعله، كونه جاء عن بعض الصحابة من أحرم من بيت المقدس أو من أحرم من كرمان أو من أحرم من كذا، هذه أفعال صحابة ما يعارض بها الأحاديث المرفوعة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، فلا يلزم الإحرام إلا من أراد الحج والعمرة. وعلى هذا يجوز أن يدخل المسلم مكة إذا كان لا يريد حج ولا عمرة من غير إحرام، من غير إحرام، ودلالة الحديث عليه ظاهرة. ممن أراد مفهومه أن الذي لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يحرم. وبعض أهل العلم أنه لا يجوز دخول مكة من غير إحرام إلا لمن تتكرر حاجته لدخولها للمشق، وإلا فالأصل أن يحرم، لكن الحديث صريح في الدلالة على عدم لزوم الإحرام إلا لمن أراد الحج أو العمرة. ومن كان دون ذلك دون المواقيت، دون المواقيت بالنسبة لمكة، يعني سكنوا بين مكة والميقات، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأ سواء كان سكنه دون الميقات أو ذهب إلى هذا المكان من غير نية للنسك ثم طرأت عليه النية، حينئذ يحرم من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة يحرمون من مكة من داخله. وعموم اللفظ يشمل النسكين الحج والعمرة، حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة بالعمرة والحج. فعموم الخبر يشمل النسكين الحج والعمرة. ونقل الإجماع، المحب الطبري وغيره نقلوا الإجماع على أن المكي إذا أراد العمرة يلزمه أن يخرج إلى الحل ولا يحرم من داخل مكة، وعمدتهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، من التنعيم، فيكون هذا مخصص لعموم حديث الباب، فيبقى حديث الباب بالنسبة للحج، وأما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل. وأهل العلم يقولون لا بد من الجمع في النسك بين الحل والحرم، والحاج لا بد أن يخرج إلى الحل للوقوف بعرفة لأنها من الحل، والمعتمر لن يخرج مرة ثانية فيلزم بالخروج للإحرام. وحديث عائشة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم صريح في هذا. وإن قال من قال إنما أمره أن يخرج بها إلى التنعيم جبرا لخاطرها لكي تدخل من خارج الحرم بنسك كصواحبها، لأنها أحرمت بالعمرة في أول الأمر ثم حاضت فأدخلت عليها الحج فصارت قارنة وهي تريد عمرة مستقلة كصواحباتها، فأراد أن تدخل إلى البيت من خارجه وهي معتمرة جبرا لخاطره. النبي عليه الصلاة والسلام جبر خاطرها بالعمرة بعد الحج، وإلا فالأصل أنها لما أدخلت الحج على عمرة وصارت قارنة أنها اعتمرت، أنها اعتمرت. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح في نسكه أنه قارن، عدت العمرة التي مع حجه عليه الصلاة والسلام عمرة، فلها عمرة لما أدخلت الحج على عمرة صارت قارنة لها عمرة، وجبر خاطرها بالإتيان بعمرة مفردة. لكن لو كان الإحرام من الحرم ومن داخل مكة بالنسبة للعمرة السائغ يحبس الناس إلى هزيع من الليل في انتظارها، ألا يمكن أن يقول أحرموا من هنا وطوفوا واسعوا ونمشي؟ يحبس الناس كلهم من أجل أن تخرج إلى التنعيم وتعتمر ثم تعود إليه، ولا تأتي إلا بعد هزيع من الليل؟ لولا أن هذا واجب لما حبس الناس من أجل ذلك. فالمصحح قوله جماهير أهل العلم أن العمرة عمرة المكة لا بد لها من الخروج إلى الحل. نعم، شو؟ نعم، العمرة بالنسبة لأهل مكة هل عليهم عمرة ولا ما عليهم عمرة؟ أصل النصوص العامة في الترغيب للحج والعمرة شامل لجميع الأمم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، وهذا يشمل المكي وغير المكي. والخلاف في مرجع الضمير في قوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام، هل يعود إلى التمتع والإتيان بالعمرة مع الحج أو يعود إلى الدم ولو حصلت العمرة مع الحج فلا دم عليهم؟ مسألة خلافية بين العلم، لكن عمومات النصوص التي ترغب في الحج والعمرة تشمل المكي وغير المكي. وكونه يرد عن بعض الصحابة بعض السلف أنهم لاموا بعض المكيين في خروجهم إلى الحل ودخولهم الإتيان بالعمرة وتضييع الوقت بمثل هذا وترك الطواف والصلاة في المسجد والمكث فيه لا يعني أن العمرة ليست مطلوبة منه. مسألة مفاضلة، والمكي وغير المكي واحد. أن تفترض أن واحد جالس بالحرم قال الأفضل أن أنكث وأقرأ قرآن وأصلي ما شئت وأطوف بالبيت أو أخرج إلى التنعيم وأتي بعمرة، يحتاج إلى كم؟ يحتاج إلى ساعتين ليأتي بعمرة، يخرج إلى التنعيم ويرجع ويطوف ويسعى، يحتاج إلى ساعتين. هو في هاتين الساعتين بإمكانه أن يقرأ 5 أجزاء ويطوف أسبوع كامل ويصلي 10 ركعات مثلا. أيهما أفضل؟ مسألة مفاضلة بين عبادات. فالإنكار من هذه الحيثية، ولذا يقول طاووس: لا أدري الذين يعتمرون من التنعيم يؤجرون أو يعذبون. قيل له: فلما يعذبون؟ قال: لأنه يدع البيت والطواف ويخرج إلى 4 أميال ويجي 4 أميال وقد طاف 200 طواف، فهو وازن بين ما فعل وبين ما ترك. ولا يعني هذا أن العمرة ممنوعة، بل يشملهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام: والعمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما. نعم. بيت أهل. نعم، هذا التعريف اللغوي، هذا التعريف اللغوي. طيب واللي داخل مكة يزور ولا ما يزور؟ وما هو من أهل، جاي من نجد ولا من الشرقية ولا؟ يزور ولا ما يزور؟ وهو داخل البيت. وعائشة زارت ثاني ولا ما زارت؟ زارت ولا ما زارت؟ زارت. المقصود أن العمرة بمكة، منهم من يختارها على المكث في المسجد والطواف فيه وقراءة القرآن والصلاة، ومنهم من يرجح هذه الأمور عليها. والمسألة موازنة بين فضائل، موازنة بين فضائل. أحيانا يضيق الوقت لاستيعاب جميع الفضائل. هذه مسألة ضربناها فيما سبق في من دخل المسجد الحرام بعد إقامة الصلاة. هل نقول الأفضل أن تتقدم إلى الصفوف الأولى ولو فاتك ما فاتك، أو نقول تصلي في الصفوف الدنيا تدرك الصلاة كاملة ولا تعرض صلاتك للنقص بمرور الناس بعد سلام الإمام، ولا يفوتك صلاة جنازة ولا شيء؟ مسألة موازنة بين فضائل، موازنة بين فضائل، وهذا منه. يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. نعم، فيهم الحج من مكة. نعم، العمرة يخرجون للتنعيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر. حديث جابر هذا حديث عائشة، والثاني حديث جابر. هل يكون حديث جابر أصل حديث جابر يكون أصل لحديث عائشة، أو شاهد لحديث عائشة؟ ذكرنا مرارا أن الأصل يكون نفس الحديث، إلا أنه تتفاوت جمله. فهذه الجملة التي لها أصل، يعني الحديث مكون من جمل مثلا مخرج في الصحيح، أو يشتمل على بعض الجمل دون بعض، وجملة من هذا الحديث التي لم تخرج في الصحيح موجودة عند أبي داود ونخرجها أبو داود وأصله في مسلم، حديث واحد، حديث واحد مكون من جمل. لكن حديث آخر، حديث جابر غير حديث عائشة، فالتعبير بقوله وأصله عند مسلم ليس بدقيق، إنما الأصل أن يقال ويشهد له ما عند مسلم من حديث جابر إلا أن روي شك في رفعه. قال وغالب ظني وأحسب أن جابر رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. ذات عرق مكان بينه وبين مكة مرحلتان، والعرق الجبل الصغير وحديث الباب دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق. وفي حديث جابر ما يدل له إلا أن راوي شك في رفعه. راويه عن جابر أبو الزبير المكي شك في رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. أحسب أو أظن أن جابر رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشك في رفعه، ولولا هذا الشك لكان نصا في الموضوع وفي الصحيح وهنا في السنن، وهو أيضا صحيح ويشهد له حديث جابر. بعضهم يقول كيف يوقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العراق ذات عرق والعراق ما فتح أصلا؟ نعم، والشام مفتوح ولا ما فتح؟ نعم، مثل ما وقت لأهل الشام، مثل ما وقت لأهل الشام يوقت لأهل العراق ولو لم تفتح، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، ولا يمنع أن يخفى توقيت النبي عليه الصلاة والسلام على عمر وعلى بعض الصحابة، ويطلب من عمر أن يوقت لأهل العراق، ويصيب اجتهاد عمر ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أفيما يمنع؟ وموافقات عمر كثيرة، جاء الوحي مؤيد لكلامه واجتهد اجتهادات نزل الوحي بموافقتها وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضاه. فكونه يجتهد ويوافق هذا ليس ببدع، وهناك الموافقات التي تزيد على 20 من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، التنصيص على توقيت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العراق ذات عرق ليس في القوة بمثابة التوقيت ذي الحليفة لأهل المدينة أو الجحفة لأهل الشام أو يلملم لأهل اليمن أو نجد لهم قرن، هذا ليس بالقوة بمثابة ما وقت بالنص الصحيح الصريح، هذا في السنن وليس في الصحيح، وينتابه ما ينتابه من تردد الراوي عن جابر. وعلى كل حال ما فيه ما يمنع من رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما فيه ما يمنع من نسيان عمر وبعض الصحابة لتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام وطلبهم من عمر، ولا يوجد ما يمنع من موافقة عمر للنص. يقول عند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق العقيق. وقت لأهل المشرق العقيق، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف مداره على يزيد ابن أبي زياد، ضعفه غير واحد من الأئمة، وخرج خرج له مسلم في الشواهد وفيه أيضا انقطاع، فالذي يرويه عن ابن عباس محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ولا يصح له سماع من جده، فهو منقطع وضعيف. وإن قال بعضهم أن العقيق جزء من ذات عرق، فالإحرام من العقيق إحرام من ذات عرق، لكن التنصيص على ذات عرق والعقيق ضعيف. نعم.
سم. قال الحافظ رحمه الله: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
هذا يقول: كيف يصح دعوى الإجماع وقد حفظ عن مالك إنكار ذلك، وأنه مخالف للسنة، خصوصا مع ملاحظة ما ذكره العلم بخصوص إجماعات ابن المنذر مع ما في هذه المسألة من مخالفة القواعد الشرعية. دعاوى الإجماع التي يذكرها ابن المنذر، وقل مثله بالنسبة لابن عبد البر أو النووي أو ابن قدامة وغيرهم، لا شك أن كثير منها منقوض، كثير منها منقوض لوجود المخالف. ولا يعني أن نقض هذا الإجماع بوجود المخالف أنه يبطل بالكلية، لا، يبقى أقل الأحوال أنه قول الجمهور، أقل الأحوال إن لم يثبت إجماع فهو قول عامة أهل العلم، هب أنه وجد مخالف، لكن وجود المخالف يسوغ الخلاف، لكن لا يبطل أقوال الآخرين، يسوغ الخلاف، ويبقى أن هذا القول له هيبته، لأنه قول أقل الأحوال أنه قول الأكثر. فإذا وجد مثل هذا الإجماع، إن لم يوجد مخالف لا محيد ولا مناص منه ولا مفر، لا بد من العمل به، لأن الأمة بكاملها معصومة من الخطأ. إذا وجد مخالف ساغ للمخالف أن يحكم، لكن يبقى أن كونه قول عامة أهل العلم له هيبته. الشوكاني يقول: كثير من دعاوى الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، إن كان المقصود أنه لا يهاب الإجماع باعتباره إجماع، وأنه لا تسوغ ولا تجوز مخالفته هذا الشيء، أما كونه لا قيمة له، له قيمة، أقل الأحوال أنه قول الجماهير. أنا أيضا يقول في مسألة الإحرام من ذي الحليفة أو ما دونه من المواقيت: هل الملاحظ عند الجمهور في ذي الحليفة خصوص المسافة كونه أبعد المواقيت أم غيره من المواقيت فله أن يحرم من أي شاء؟ يعني لو النجد تجاوز قرن المنازل السير وأحرم من غيره، أحرم من الجحفة وأحرم من يلملم، نفس الكلام، أو من مثلا هو من نجد يريد الحج أو العمرة ومر بالسيل ثم قال: أنا لا أريد أن أحرم من السيل الآن، وقد بقي على الحج 10 أيام 20 يوم، أروح للمدينة وأحرم من ذي الحليفة، وهو مريد من الأصل ما نهزه من بلده إلا الحج، فنقول يلزمك أن تحرم من السيل أو تنتظر حتى تذهب إلى المدينة وتحرم من ميقاتهم، مقتضى قول الجمهور أنه تجاوز ميقاته المحدد له شرعا، كما لو تجاوز الشامي ذا الحليفة وأحرم من الجحفة وهكذا. يقول: باب وجوه الإحرام وصفته. الوجوه يراد بها الأنواع، أنواع النسك التمتع والقران والإفراد، التمتع والقران والإفراد. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة. مقصود عمرة يرجع، أو عمرة ثم يتحلل منها التحلل الكامل ثم يحرم بالحج فيكون متمتعا، ومنا من أهل بحج وعمرة. يعني قوله فمنا من أهل بعمرة، يعني عمرة مفردة ويرجع، أو إذا حل منها أحرم بالحج، فيكون تكون هذه الجملة للدلالة على الوجه الأول وهو التمتع. ومنا من أهل بحج وعمرة، يعني قرن بينهما هذا القران، ومنا من أهل بحج يعني مفرد وهذا الإفراد. ففي هذا الحديث وجوه الإحرام الثلاثة وأنواع. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني جاء ما يدل على أنه أهل بالحج كما هنا والحديث في الصحيحين، وجاء ما يدل على أنه جمع بينهما وهو المرجح في حجه عليه الصلاة والسلام أنه حج قارنا، وجاء ما يدل على أنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. وهنا يقول أهل بالحج، والإهلال بالحج يعني مفردا، هذا الذي يتبادر منه. وجاء ما يدل على أنه حج قارنا، وجاء ما يدل على أنه حج متمتعا. ما في هذا الحديث أهل بالحج، من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا نظر إلى حقيقة فعله، وأن فعله وإن كان قارنا فإنه لا يزيد على فعل المفرد، فكأنه لم يأتي إلا بالحج فقط، والعمرة داخلة في هذا الحج. ومن قال حج قارنا وهذا هو واقع حجه عليه الصلاة والسلام، وما منعه أن يقلب القران إلى تمتع إلا سوق الهدي، ولذا أسف تأسف عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، نعم ما سقت الهدي، لأنه أمر أصحابه أن يحلوا بعمرة، يقلب نسكهم إلى عمرة ثم يحل منها الحل كله، وأكد على هذا وغضب عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يوم النحر إذا نحر هديه كفعل عليه الصلاة والسلام. فالذي قال إنه أهل بالحج فقط نظر إلى صورة العمل الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، صورة حج فقط والعمرة داخلة، إذ لا فرق بين حج القران والإفراد من حيث الصورة إلا الهدي. ومن قال حج قارنا، نعم، فحكى الواقع، النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الحج والعمرة وأهدى. ومن قال حج متمتعا نظر إلى المعنى الأعم للتمتع، التمتع أن يأتي بنسكين في سفر واحد، وقد جاء بنسكين في سفر واحد، فهو من هذه الحيثية تمتع، فمن ترفه بترك أحد السفرين فهو متمتع بالمعنى الأعم، سواء كان قارنا أو كان متمتعا فاصلا بين حجه وعمرته. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ منهم من يقول أنه في أول أمره أهل بالحج فقط مفرد، ثم جاءه الملك وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة، يعني اقرن بينهما. فإهلاله في أول الأمر بالحج مفرد، ثم بعد ذلك لما جاءه الملك وقال له ما قال جمع بينهما. فأما من أهل بعمرة فحل، أهل بالعمرة، وهذا متجه بالنسبة لمن لم يسق الهدي، وهو الأرجح من أنواع النسك لمن لم يسق الهدي عند الحنابلة وجمع من أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به وتأسف على سوق الهدي، فيكون حينئذ أرجح من غيره. ومنهم من يرجح القران لأنه هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. ومنهم من يختار الإفراد، منهم من يختار الإفراد، ولكل قول وجه، لكل قول وجه. ولن اختيار التمتع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به، فهو الأفضل مطلقا لمن لم يسق الهدي، ولا ينوي أن يأتي بالنسكين في سفرين. لكن من أراد أن يأتي بالنسكين في سفرين، مسألة مفترضة في شخص يقول لن أزيد على الواجب، أبعتمر مرة واحدة في عمري وأحج مرة واحدة في عمري، هل الأفضل أن أتمتع وآتي بالنسكين في سفر واحد، أو الأفضل أن أنشئ للعمرة سفر مستقل وللحج سفر مستقل؟ هذه الصورة هي التي يرى شيخ الإسلام أنها أفضل اتفاقا، الإفراد أفضل اتفاقا. في هذه الصورة، ما هي المسألة مفترضة في شخص يقول لن آتي بأكثر من الواجب أبدا، حج مرة واحدة واعتمر مرة واحدة، نقول الإفراد أفضل، وهو الذي نقل عليه شيخ الإسلام الاتفاق، لأنك تأتي سفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة. لكن الذي يريد أن يكرر في عمره نقول التمتع أفضل، لأنك تأتي بنسكين أفضل من تأتي بنسك واحد. والذي ساق الهدي يتعين في حقه القران، لأنه لن يحل قبل أن يبلغ الهدي محلة يوم النحر، فلا بد أن يقرن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فأما من أهل بعمرة فحل، حل الحل كل الحل، بمعنى أنه إذا أهل بعمرة ثم طاف وسعى وحلق وقصر له أن يأتي ما شاء من المحظورات حتى النساء، له أن يجامع زوجته، حل الحل كله. هل له أن يرجع إلى بلده ولا يحج، أو ليس له ذلك؟ له ذلك ما لم يكن حيلة. نعم، ما لم يكن حيلة، يعني شخص جاء وأحرم بالحج أو أحرم قارن، ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحلوا بعمره، ثم لما حل من هذه العمرة قال أنا بالخيار، العمرة وانتهت والحج ما بعد دخلت فيه، وفي نيته أن يصنع هذا، نقول لا يا أخي، أنت تحايل لإسقاط ما دخلت فيه وقد أمرت بإتمامه، لكن ابتداء جاي في نيته أن يحج هذه السنة وأحرم بالعمرة متمتع، فلما فرغ من أعمالها رأى الزحام الشديد أو وجد ظرف في بلده يتطلب رجوعه، ما الذي يلزمه بالحج ولم يدخل فيه؟ ذكر صاحب الإنصاف أنه لا يجوز له ذلك بلا نزاع، لا يجوز له ذلك بلا نزاع، يعني في المذهب، لوجود الارتباط بين الحج والعمرة، وإن وجد الانفكاك لكن الارتباط قائم، بدليل أن لزوم الهدي سببه الإحرام بالعمرة، لزوم هدي التمتع سببه الإحرام بالعمرة التي ينوي بعدها الحج، هذا سبب الوجوب. فهناك ارتباط بين الحج والعمرة، وإن كان هناك فاصل يفصل بينهم فصل تام، والأكثر وهو المفتى به الآن أنه لا يلزمه أدم حل الحل كله، ما الذي يلزمه بنسك لم يدخل فيه؟ تقول رضي الله عنها: فأما من أهل بعمرة فحل، وعرفنا أنه الحل كل الحل، وأما من أهل بحج يعني مفرد أو جمع الحج والعمرة يعني قرن بينهما فلم يحل حتى كان يوم النحر، لم يحل حتى كان يوم النحر. أما المانع بالنسبة للقارن فمعروف أنه حتى يبلغ الهدي محله، وأما بالنسبة للمفرد فإنه لم يأتي بما يتحلل به، لأن أعمال الحج في يوم العيد. هل يتصور التمتع مع سوق الهدي؟ يتصور تمتع مع سوق الهدي يعني بالمعنى الخاص، أما المعنى العام الذي يشمل القران، القران نوع من التمتع، لكن بالمعنى الخاص يتمتع مع سوق الهدي ممكن؟ لأنه لن يحل، لن يحل بين الحج والعمرة حتى يبلغ الهدي محل، لن يتمكن من الحل من العمرة، ولن يقصر شيئا من شعره بالنسبة للعمرة حتى يأتي وقته الذي وقت نحر الهدي. قد يقول قائل أنه يأتي بعمرة مفردة يطوف ويسعى ثم يستمر في إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلة، ثم يطوف ويسعى يوم العيد للحج، وبهذا يختلف فعله عن فعل القارن، لأن القارن لا يلزم إلا سعي واحد، وهو في الصورة قارن شاء ما باء، وفي الصورة قارن شاء ما باء، لأنه لم يحصل له ما يميز التمتع وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الحل كله. أهل بالقران ولم يسق الهدي، شخص ما ساق الهدي فأهل قارنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وأنا ما سقت الهدي، هل يلزم بأن يقلب الإحرام إلى عمره كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك؟ هل يلزم؟ منهم من يرى وجوب قلب الإحرام إلى عمره ليكون متمتعا، وبهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وأكد عليه. ومنهم من يقول لا يجوز، بل قلب النية في الإحرام خاص بالصحابة، أمرهم من النبي عليه الصلاة والسلام وليس لأحد بعدهم هذا. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتث هذا الزعم وهذا التصور من جذوره. فأمرهم بالعمرة في أشهر الحج، عمرة مستقلة في أشهر الحج، يعني القران في عمرة، في عمرة فيه رد على هذا القول، لكن ما يكفي لأن ما هي عمرة مستقلة. لو قيل مثلا أنه خلاص ما داموا قارنين اعتمروا مع الحج، قل قائل مثلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه عمرة داخلة في الحج ولا وجود لها، والعمرة مستقلة من أفجر الفجور. نقول لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يعتمروا عمرة مستقلة ليجتث هذا التصور من جذوري. لكن هل هذا خاص بالصحابة أو يسوغ لمن بعدهم؟ الأكثر على خصوصيتي، وأن من أحرم بشيء لزمه أن يستمر عليه ولزمه إتمامه. والمعروف عند الحنابل أو جمع من أهل العلم من أهل التحقيق أن ذلك إلى قيام الساعة، للإنسان أن يقلب نسكه من الأدنى إلى الأعلى، لكن ما ينزل. حرم متمتع يقول لا أنا بحج فقط، يقول لا يلزمك التمتع. حرم قارن يقول أنا بأفرد، يقول لا يلزمك القران، عندما يرجح القران على الإفراد، وهكذا. لكن ينتقل إلى الأعلى لا بأس، يغير النية. طيب ورجع
لما دخل مكة وكان داخل عمل وذل بالحج،
نعم، يحرم في الحج،
نعم،
يحرم من مكانه حتى لو كان ناوي من الأصل الإحرام بالحج من مكة، ما في إشكال. نعم.
باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الإحرام وما يتعلق به، والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك واجب يجبر بدم ولا ركن من أركان الحج؟ ركن. يعني حينما يقول العلماء أن من تجاوز الميقات من دون إحرام يجبر بدم، نعم، لا يريدون بذلك أن هذا يغني عن نية الدخول في النسك، لما نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج لا يصح إلا به. طيب، نية الدخول في النسك مصنف عند أهل العلم من الشروط أو من الأركان؟ نعم، شرط ولا ركن؟ يعني نية الدخول في الصلاة
شرط،
شرط بالنسبة للصلاة ركن ولا شرط؟ شرط. وبالنسبة للحج نية الدخول في النسك، نية الدخول في الصلاة، نية الدخول في الصيام شرط ولا ركن؟ ها؟ عندك شروط الصلاة التسعة ما باخرها النية؟ ها؟ الآن أنا أناقشكم حول ما يكتبه أهل العلم في الأركان والشروط. النية في الصلاة من شروطها ولا من أركانها؟ نعم، من شروط الصلاة استقبال القبلة والنية، هذا آخر شيء من الشروط. وفي الحج جعلوها من الشروط ولا من الأركان؟ قالوا أركان الحج أربعة أو كم؟ نعم، أولها الإحرام. هل يريدون الإحرام من الميقات أو نية الدخول في النسك؟ نية الدخول. لماذا صارت هنا ركن وهناك شرط؟ لا، ما العلاقة التلفظ ولا يتلفظ ولا شيء أبد. تلفظ بالنية بدعة، ولا في الحج بدعة. لو قال نويت أن أحج ونويت كذا بدعة، لكن لبيك عمره لبيك حاجه ما في اشكال. هذا جزء في الصلاه ولا جزء في الحج؟ وفي الصلاه نعم. نعم، كيف؟ طيب، ما يلزم من وجودها وجود. لأن نتفق على أنهم جعلوها في الصلاة من الشروط وفي الحج من الأركان. ولماذا جعلوها من الشروط؟ معروف أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. الشيء مفروغ منه، تعرضنا له في مسألة تكبيرة الإحرام، هل هي شرط ولا ركن؟ الحنفية يقول شرط والجمهور يقول ركن. كيف جعلوا النية وهي شيء واحد؟ النية القصد، تقصد هذه العبادة، تقصد الدخول فيها. جعلوها بالنسبة للصلاة شرط وبالنسبة للحج ركن. في جواب؟ لما في ارتباط بين النية ولبس الإحرام، ما في ارتباط. لو أحرم بثيابه، لو نوى الدخول بالنسك بثيابه، ها؟ طيب والصلاة بعيد، ينوي قبل يدخل الوقت ولا قبل يجي للمسجد ولا مش هو بيته ينوي الصلاة، ينوي الدخول في الصلاة؟ نعم، كثرة تكرار الصلاة نية يتكلف شيء. نعم، أن تفترض التلبية بمثابة التكبير، لبيك عمرة لبيك حجة، بمثابة قولك في الصلاة الله أكبر. نعم، وفي الصلاة يعني قبل أن يكبر ما يلزم، نوى أن يصلي لكن قبل تكبيرة الإحرام، لو أجل الصلاة قال بنتظر خمس دقائق أو نوى الدخول في النسك فسمع واحد قال عن إذنك بتوضى وأجي أصلي معك جماعة، ما يلزم. كيف؟ له أقرب ما يقال مثل ما ذكر الأخ أنه بنيته في النسك شرع فيه، بينما نية الصلاة وقصد الصلاة مثل لو أخاف يبصف ناوين الدخول في الصلاة ثم قال واحدا عن إذنك بتوضع علشان صلي جماعة وينتظر، وش المانع؟ يلزم أن يدخل في صلاة فور النية؟ هو في الحج باشر العمل بدخوله في بالنية باشر العمل، لكن هي أن النية بالنسبة للحج بمثابة تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. ما بعد نوى، هو طالع من بيته من الدمام بيبي يحج، لكن قبل دخول الميقات له أن يرجع، قبل وصوله الميقات ودخوله في النسك له أن يرجع. النية من بيته إلى الدخول هذه ليست شيء، هذه مبنية. يقول باب الإحرام وما يتعلق به. عرفنا أن المراد بالإحرام نية الدخول في النسك. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. يقول ابن عمر هذا رد على من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من البيداء. يقول ابن عمر بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أحرم منها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أحرم في المسجد بعد فراغه من الصلاة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أحرم وأهل ورفع صوته بالتلبية حينما استقلت به دابته، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهل بالبيداء. في حديث ابن عباس وفي جمع بين هذه الروايات كلها أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالمسجد وحينما استقلت به دابته وحينما علا على البيداء، فمن سمعه يهل، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية. من سمعه يهل بالمسجد قال هل بالمسجد، من سمعه عليه الصلاة والسلام يهل ويرفع صوته بالتلبية حينما استقلت به دابته قال أهل حينما استقلت به دابته، من سمعه يلبي قال أهل عليه الصلاة بالبيداء قال أهل بالبيداء. ولا يلزم من هذا كذب ولا من ذاك كذب، كل يذكر ما سمع. وفي حديث ابن عباس هذا التوفيق بين الروايات، كل يذكر ما سمع، صلى الركعتين فأهل بالنسك، لما استقلت به دابته واقفة قال لبيك اللهم لبيك أهل بالنسك، ولما علا على بيداء أهل بالنسك، فكل يذكر ما سمع ولا اختلاف. وابن عباس حينما ذكر هذا قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عند أبي داود والحاكم، حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما، فسمع ذلك قوم فحفظوه، فلما استقرت به راحلته أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوا إهلاله بالمسجد فحفظوه ورووا، وهكذا حينما على البيداء. وهذا كلام حسن، كلام ابن عباس، فيه جمع بين الروايات وكلها صحيحة. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. وبهذا يرد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما القول بأنه أخر الإهلال، يعني لقائل أن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل لما دخل مكة، يعني طردا لهذا. هل نقول أن فيه أحد ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يهل إلا لما دخل مكة؟ ما فيه أحد، ما فيه أحد خلاص. نعم الجمع الجموع غفيرة، قد يخفى عليهم الإهلال أول مرة وثاني مرة، لكن ما يخفى عليهم الثالثة والرابعة والعاشرة إلى أن يدخل مكة، ولا يتصور مثل هذا، لأنه مأمور برفع الصوت، والإهلال هو رفع الصوت. الحديث الذي يلي حديث خلاد بن السائب سم.
وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم، يقول عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر، فأمرني أن آمر، هنا الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر به أو لا؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يرفع صوته بالتلبية، أو مأمور بأن يأمر أصحابه أن يرفعوا صوتهم بالتلبية؟ يعني الأمر بالأمر بالشيء، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني نفترض مثلا أن زيدا من الناس قال لابنه الأكبر: قل لأخيك يفعل كذا، هل هذا أمر يتناول الأخ الأكبر أو خاص بالأصغر؟ الأمر بالتبليغ يتناول الأكبر، لكن الأمر بالتنفيذ يتناول الأكبر ولا ما يتناول؟ نفهم نتصور المسألة، يعني إذا قال زيد لابنه عمرو: قل لبكر ينام مبكر، عليه أن ينام مبكر، هل هذا أمر من الأب للابن الأكبر أن ينام مبكر، أو أمر بتبليغ ابنه الأصغر أن ينام مبكرا؟ لكن ما يتناول الثاني أنه ينام مبكر بعد مثل أخوه؟ نعم، يعني الأكبر يتناوله الأمر بالتبليغ، والأصغر يتناوله الأمر بالتنفيذ. يعني الأمر بالأمر بالشيء، هذه مسألة خلافية في الأصول. نعم، الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو أمر بتبليغه فقط؟ مثل ما عندنا الآن: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي، هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يرفع صوته بالتلبية، أو نقول عليه أن يأمر أصحابه؟ هو حر، إن شاء رفع وإن شاء خفض. أو نقول النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة، أولى من ينفذ هذا الأمر؟ يعني إذا قيل آل فلان، آل فلان، هل يتناول فلان نفسه؟ نكثر من التنظير عشان تفهم المسألة. يعني حينما قال الله جل وعلا: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هل هذا يتناول فرعون ولا ما يتناوله؟ يتناولهم من باب أولى، لأنهم به أقول به نكبوا. نأتي مسألة ثانية، لو قيل يا فلان واحد من المشايخ عنده طلاب، هذه مجموعة من الكتب وزعها على طلابك، عندك 100 طالب، هذه نسخ كثيرة جدا وزعها على الطلاب، الشيخ ما عنده نسخة، له أن يأخذ ولا ما يأخذ؟ الموصي قال للطلاب وزعها على طلابك، هل نقول أنك أنت أولى من طلابك بأن تأخذ نسخة أو نقول خاص بطلابك؟ أن تفترض أن أوصى فلان من الناس عنده وقف، قال غلته للمحتاج من طلاب فلان، الشيخ نفسه محتاج، يأخذ ولا ما يأخذ؟ يعني مثل ما قلنا في آل فرعون، فهو أولى منهم. يعني مسألة لا، يعني هذا في السوء هذا في الخير، لكن لا يعني أن التنظير بحيث نقرب هذا من هذا. ولذا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام أمره جبريل أن يأمر أصحابه، وننظر إلى أن هذا الأمر أمر بخير، والنبي عليه الصلاة والسلام من أولى من يفعل الخير، فإذا أمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية بالإهلال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى من يفعل وأولى من يبادر إلى امتثال هذا الأمر. وقد تدل القرائن إلى أن المأمور بالتبليغ لا يتناوله الأمر، لا يتناوله الأمر. لو قال الأب يا فلان لابنه الأكبر قل لفلان يحضر لنا خبز مثلا، يروحون كلهم يشترون خبز؟ نعم. لكن لو كان أمر مما يطلبه الوالد ومما يحرم فعله مثلا، كفلان قل لفلان لا يدخن، هل نقول إن هذا الأمر ما يتناول الأكبر له أن يدخن؟ نعم لا، ما نقول هذا. نعم قد تدل القرائن على إرادة المأمور بالتبليغ كإرادة المأمور بالتنفيذ، وقد تدل القرائن على عدمه، ولذا الأصوليون اختلفوا في تقرير هذه المسألة. مسألة خلافية بين العلم، لكن في مثل هذا يتناول باعتبار أنه فعل خير، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى من يفعل الخير. الصحابة امتثلوا ذلك، فكانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الحج، أي الحج أفضل؟ فقال العج والثج. فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، فإذا كان أفضل فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى من يفعل هذا الأفضل، وإن كان الأصل أن رفع الصوت في الجملة ليس بممدوح عموما، لكن في موطنه في مثل هذا نعم ممدوح. يعني أهل العلم قرروا في التفسير عند قوله جل وعلا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أنه لا يمدح أحد بقوة صوته، لا يمدح أحد بقوة صوته، لأن الأصل الهون والرفق واللين ورفع الصوت، هذا كما قال الله جل إن أنكر أصوات صوت الحمير. لكن أحيانا الأمر الشرعي يتطلب رفع الصوت، شيخ عنده 1000 طالب ومعروف بهدوءه ورزانته ولا عنده مكبرات ولا عنده شيء، نقول الأفضل بحقه أن يخفض صوته لأن أنكر أصوات صوت الحمير؟ أو مؤذن يحتاج أن يبلغ الناس بالأذان مطلوب يرفع صوته؟ ولا يعني أن رفع الصوت في كل مقام هو الأولى، لا، لكن إذا احتيج إليه صار الأولى. وذكر عن العباس أن صوته يبلغ 9 فراسخ رضي الله عنه وارضاه. المقصود أن مثل هذه عبادة. ما نقول أن الرفق واللين وكذا، لا، رفع الصوت هو المطلوب. ولذا جاء لما سئل عنه عليه الصلاة والسلام أي حج أفضل، قال العج والثج. فالعج ورفع الصوت بالتلبية، والثج نحر الهدايا والبدن. نعم.
وعن زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في ضمن باب الإحرام وما يتعلق به: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه.
وعن اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه، وقال أنه حسن غريب. والغالب أن ما يأتي من قبل الترمذي بهذا الحكم أنه لا يسلم من ضعف، لا يسلم من ضعف، ولولا أن له ما يشهد له لا حكم بضعفه، لكنه بطرقه ينجبر فيرتقي إلى الحسن لغيره. من أراد أن يدخل في النسك يستحب له أن يغتسل ويلبس الملابس، ملابس الإحرام، ومن لازم الاغتسال التجرد مع الاستتار، أن يتجرد من ثيابه التي لا يجوز له لبسها، ولا يتم الواجب إلا بهذا، لا يتم له إلا بالتجرد، لأنه لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويلات على ما سيأتي في الحديث اللاحق، ولا يتم له ترك هذه الأمور إلا بالتجرد. لكن لو افترضنا أن شخصا لباسه في حله هو لباسه في إحرامه، يعني متعارف عندهم في بلدهم أنهم بالإزار والرداء طول العام سفرا وحضرا، هذا لباسهم، وأراد أن يدخل في النسك هل يلزمه أن يتجرد؟ إن أراد الاغتسال من لازمه التجرد، وإن لم يكن على التجرد كامل، لكن هذه حكاية واقع. تجرد النبي صلى الله عليه وسلم فخلع ملابسه التي لا يجوز له أن يلبسها في إحرامه واغتسل، والاغتسال سنة. لو كان لباسه مناسب للإحرام مما يصح لبسه بالإحرام، وقال الجو بارد لا أريد الاغتسال وما تجرد ولا شيء، أقول ترك السنة، ترك السنة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، السؤال عما يلبسه المحرم، والجواب المطابق أن يقال يلبس كذا وكذا، يلبس إزار أريده، يلبس كذا. فالجواب جاء بما لا يلبسه المحرم، لأن الذي لا يلبسه المحرم محصور، يمكن حصره، والذي يلبسه المحرم لا يمكن حصره. والجواب دائما يكون بالمحصور، يكون بالمحصور. فمثلا لو قيل هل زيد ثقة أو ليس بثقة، وأردت أن توثقه أو تجرحه بكلام مقبول، لأنك لو تقول ثقة قال لك لماذا، تقول غير ثقة قال لك لماذا، نعم أهل العلم لا يقبلون الجرح إلا مفسر، لا يقبلون الجرح إلا مفسر. فأنت تقول فلان ليس بثقة لأنه يفعل كذا، ليس بثقة لأنه يشرب الخمر مثلا. هل يحتاج أن تقول زيد ليس بثقة يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويبر والديه ولا يسرق ولا يزني ولا يشرك ولا يفعل ولا يترك إلا أنه يشرب الخمر، أو تقول ليس بثقة لأنه يشرب الخمر، ومعروف أن الباقي على الأصل أنه مسلم؟ نعم. فأنت في جوابك تذكر ما يمكن حده، أما ما لا يمكن حده، لو قال يلبس إزار ورداء قال نعم، إزار صوف ولا رداء قطن ولا أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا أخضر ولا من أي نوع كان، فجاءك بما يمكن حصره، ويسمى بالأسلوب الحكيم. يعني الأصل أن يسأل الإنسان عما يمنع منه، لأن الأصل في الإباحة، ما عدا ذلك مباح، والمباح لا يمكن حصره، والممنوع يمكن حصره، فيكون الجواب بالممنوع. وهذا من الأسلوب الحكيم، أن يجاب السائل بغير ما سأل مما هو أهم منه. سئل ما يلبس المحرم عليه الصلاة والسلام من الثياب، فقال لا يلبس القميص، ومخيط على قدر البدن، وله أكمام وله جيب فتحة يدخل من الرأس، هذا القميص، ولا العمائم وهي ما يلف على الرأس، العمائم ما يلف على الرأس لا يلبسها المحرم، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، له أن يغطي بدنه بغير القميص وبغير ما استثني، لكن ليس له أن يغطي رأسه، ولا يلبس العمائم ولا السراويلات، سراويلات جمع سراويل، سراويل جمع ولا مفرد؟ مفرد. نعم مفرد جمعه سراويلات. السراويل معروف ما يلبس على النصف الأسفل من البدن وله كمان، هذا واضح ومعروف، ويشمل الطويل والقصير، وإن كان القصير جدا يسمى التبان. وجاء عن عائشة أن رخصت في لبس التبان، لكن الجمهور على منعه لأنه نوع من السراويل. من السراويل ما يسميه أهل العلم أهل اللغة كالأزهري وابن سيدة وغيرهم النقبة، نوع من السراويل، سروال مفتوح ما له كمام، سروال مفتوح ما بدون كرسي ولا أكمام، يسمونه نقبة، هو نوع من السراويل يدخل في المانع هنا. ولا السراويل ولا البرانس، البرانس أيضا تغطي الرأس كالعمامة إلا أنها ملتصقة بالقميص بالثوب. فالعمائم كانت شائعة والبرانس نادرة، فنص على ما شاع استعماله وما ندر استعماله مما يغطي الرأس. ولا الخفاف، الخف الذي يلبس على القدم مما يستر الكعبين، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا الحديث قيل بالمدينة، قيل بالمدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبته المشهورة التي حضرها الجموع الغفيرة بعرفة ذكر أن من لا يجد النعلين يلبس الخفين، ولم يذكر قطع، ولم يذكر القطع. فشخص أراد أن يحرم ما وجد نعلين ومعه خفان، هل يلزمه القطع كما في هذا الحديث؟ فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، أو لا يلزمه باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق في الحديث المتأخر، أطلق فليلبس الخفين وليس فيه إشارة إلى القطع. فلذا اختلف العلماء هل مثل التعارض في مثل هذين الحديثين من باب الإطلاق والتقييد فيحمل المطلق على المقيد فيلزم القطع، الحديث مقيد بالقطع حديث الباب، الحديث الآخر مطلق فيحمل المطلق على المقيد واتحد الحكم والسبب، أو نقول من باب المتقدم والمتأخر فيكون المتأخر ناسخ. فالأكثر على أنه يلزم القطع، وهم ما يقتضيه قاعدة الإطلاق والتقييد، لأن الحكم واحد والسبب واحد. ومن أهل العلم معروف عند الإمام أحمد أنه لا يلزم القطع، لأنه لو كان القطع لازم للزم بيانه بعرفة، لأنه حضرها من الحجاج من لم يحضر حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليقطعهما أسفل من الكعبين، فدل على أن الأمر بالقطع منسوخ. في عرفة نعم تم البيان بالمدينة، تم البيان بالمدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أن يبين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هل يكفي مثل هذا البيان الذي بينه بالمدينة وحضره جمع من الصحابة ونقلوه، يكفي مثل هذا البيان، أو لا بد من البيان لكل من لم يبلغه الخبر الأول؟ ويغلب على الظن أن من لم يبلغه أكثر ممن بلغه. عندنا حديث الباب وفيه الأمر بالقطع متقدم، الحديث الثاني بعرفة متأخر وليس فيه أمر بالقطع، ولذا اختلفت مآخذ أهل العلم ومسالكهم بالنسبة لهذين الحديثين. يعني مثل ما يقال في لحم الإبل، لحم الإبل، نتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. نتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قال نعم. في الحديث الآخر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. فهل نقول إن ترك الوضوء ناسخ للأمر بالوضوء من لحم الإبل لأنه متأخر، كان آخر الأمرين، أو نقول أن هذا بعمومه يتناول الإبل وغير الإبل، والتنصيص على الإبل يدل على أنه مخرج من العموم، فهناك تعارض عموم وخصوص مع تقدم وتأخر، وهنا تعارض منطوق إطلاق وتقييد مع التقدم والتأخر. عرفنا ما بين المسألتين من وجه الشبه، واضح؟ الآن الحنابلة ماذا يقولون بالنسبة للحم الإبل؟ ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. طيب لماذا ما عملوا بكونه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، خاص وعام، صحيح. وهنا مطلق ومقيد، ماذا ما قالوا عملوا بالمقيد؟ نعم، لأن هذا فيه إضافة إلى التقدم والتأخر في مسألة البيان، وكونه بين على وجه كاف في وقته. نعم، كافي في وقته، المدينة كافي، يعني لو كان العدد هو العدد ما اختلف قلنا يكفي، ما يلزم أن يكون النص يبلغ كل فرد فرد، ما يلزم. لكن لما حضرت الجموع الغفيرة التي تحتاج إلى بيان ولا بين عليه الصلاة والسلام، دل على أنه عدل عن الحكم الأول إلى الثاني، ولهذا هو المرجح. ولا بإمكان مثلا شافعي ولا حنفي ولا مالكي يلزم الحنابلة بمثل هذا في مسألة لحم الإبل، وأنتم عملتوا بالناسخ بعرفة ولا عملتوا بالمقيد بالمدينة، نعم، وعملتم بالمخصص بالنسبة لحم الإبل ولن تعملوا بالآخر من حاله عليه الصلاة والسلام في ترك الوضوء من مسة النار. نعم، لماذا فرقتم بين هذا وهذا؟ والمسألة متطابقة، هذا عام وخاص وهذا مطلق ومقيد، هذا متأخر وهذا متقدم، يعني أن المسألة هذه نظير تلك. لكن يبقى أن المرجح لقول الحنابلة في هذه المسألة مسألة البيان، حصل البيان بالمدينة، حصل البيان بالمدينة، لكن يبقى أنه هناك جموع غفيرة تحتاج إلى بيان ولم يبين لها عليه الصلاة والسلام، ولو كان مطلوبا لبينه في وقته. والأكثر على أنه لا بد من القطع عملا بقاعدة المطلق والمقيد. ظاهر ولا مو ظاهر؟ والآن تقطع ولا ما تقطع؟ نعم، يعني الحنابلة يدعمون قولهم بأمور. الأول أن هذا مسألة البيان التي أشرنا إليها مع التأخر، يضاف إلى ذلك أنه إتلاف وإضاعة للمال، وقد نهى عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال، فكل هذه مما يرجح قول الحنابلة. وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران. الرجال منهيون عن لبس المزعفر من الثياب، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران للونه ولرائحته، ولا الورس وهو نبت طيب، الرائحة معروف لأن المحرم ممنوع من الطيب وهذا منه. طيب، عبد الرحمن بن عوف لما تزوج وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه ثوب به ردع من الزعفران ولا أنكر عليه، ما أنكر عليه، لماذا ما أنكر عليه؟ نعم، المتزوج يفعل ما يشاء. نعم، العلماء أجابوا بأجوبة، منهم من قال أنه هذا الزعفران الذي لحق بثوبه ليس مقصودا وإنما هو بسبب المعاشرة، والمرأة تتزعفر وتتصنع وتزين لأن الظرف ما هو بعادي. المقصود أن النهي عن الثوب المزعفر معروف، ولا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المزعفر، ويؤكد عليه هنا في حال الإحرام لما ينهى عنه في حال الإحلال، إضافة إلى أن رائحته طيبة. نعم، فيه العصفر فيه الزعفران، كل اللونين، والأحمر أشد. نعم، الأصفر الغامق، إيه هو الفاتح، أنت تسمي هذا أصفر ولا وش؟ هذا اللي علي، ها أصفر عرفا يعني عند الناس يسمونه أصفر، لكن مو أصفر.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ويستمر الطيب في مفرقه عليه الصلاة والسلام. كنت أرى وبيص المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الإحرام، ويستمر الطيب في البدن في الرأس لا في الثوب. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد العمرة ومتضمخ بالطيب أن يغسل الجبة، يغسل ما لحق بثوبه. لإحرامه، طيب، ونساؤه عليه الصلاة والسلام كنا تطيبنا، ويسيل أيضا الطيب على وجوههن ويراهن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر. فكونه ينتقل من مكان إلى آخر بنفسه، لكن لو حك رأسه ولصق به الطيب ثم حك وجهه ولا بدنه، على الشيء ولا ما على الشيء؟ هو الذي نقله، من انتقل بنفسه كونه ينتقل يتسرب، هذا شيء ما فيه إشكال، ونص عليه في حديث أمهات المؤمنين، لكن كون الإنسان ينقله من مكان لآخر محظور من محظورات الإحرام. هل من الأولى والأحوط أن يترك الطيب لئلا ينقله من غير أن يشعر؟ إن بعض الناس ما يتطيب، قال أنا ملزوم نتحكك وملزوم نعم كيف؟ نقول بعض الناس يقول من باب الاحتياط أنا والله ما أقدر، أنا لا تحكك الواحد يمين ويسار وبينقله من مكان لمكان وهو لا يشعر. هل مثل هذا الاحتياط ينفع؟ نعم كيف ما له أثر؟ أن تفترض طيب دهن عود مثلا تطيب ولا ما يتطيب؟ طيب ولا حك رأسه وصار بيده من ملطه بثوبه ولا بيه؟ نعم إذن تلزمه إزالته إذا نقله من مكان لآخر من غير عمد، يستمر ولا يزيله؟ لا، الأصل باقي. الأصل يسمونه إيش؟ لأن عندك شيء ابتداء يمنع من ابتدائه ولا يمنع من استمراره. المحرم لا يتطيب لكن يستديم الطيب، المحرم لا ينكح ولا لكن يستديم النكاح. نعم نعم. لو نقله بنفسه من غير يشعر لزمه إزالته إذا شعر. نعم معفو عنه لكن يلزمه إزالته، كما لو تطيب ناسيا يلزمه إزالته. فبعض الناس يقول يتورع ويحتاط ويقول هذا ليس من الورع بشيء، ليس من الورع لا من قبيل ولا من دبير أبدا. الأكمل أن يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة، يتطيب ويحتاط بقدر الإمكان، وإذا وقع شيء أو حصل شيء من غير قصد معفو عنه، وإذا نقله بنفسه إلى موضع آخر يبادر بإزالته. قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن يفعل إيش؟ الرمي فقط، وأيضا نعم والنحر، كل هذه فعلها قبل أن يطوف. ولو كان طيبه قبل أن ينحر وقبل أن يحلق لقالت. نعم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا يستدل به من يستدل بأن الحل لا يحصل إلا باثنين على خلاف بينهم في إدخال النحر، لكن الجمهور على أنه لا يدخل النحر، ليس من أسباب التحلل، يعني لو ترك النحر إلى آخر شيء. نعم كيف؟ إذا فعل الثلاثة ما نحر، ترك النحر أخذ. نعم الآن هذا فعل ثلاثة أو أربعة، فعل الرمي والحلق والطواف والسعي، ما بجل للنحر، يعني مقتضى كلامهم أنه يحل لأنه ما علقوا الإحلال بالنحر. لكن النصوص ليس فيها دلالة، يعني حتى يبلغ الهدي محلة، يعني هذا ما له أثر في النسك؟ نعم ما الذي يمنع القارن من أن يحل؟ الهدي، يعني الهدي لا أثر له في الحل. نعم يعني يجوز أن يحلق قبل أن ينحر. نعم. وفعله عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ أول ما بدأ رمى الجمرة ثم نعم. طيب، المقصود أن الأكثر على أنه لا يتحلل إلا بفعل اثنين من ثلاثة، وليس منها نحر الهدي. وجاء ما يدل على أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقط، وهذا الحديث لأن قالت ولحله، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني ارتباط الحل، الطيب ارتباطه بالحل واضح، لكن ارتباط الحل بالطواف وكونه قبل الطواف يدل على أن ما قبله داخل في المنع، يعني قبل الحل ما قبله. ننتبه للعبارات. الآن العلماء استنبطوا من هذا الحديث أنه لا يحل إلا باثنين، استنبطوا منه أيضا ضعف الحديث الذي فيه أن من رمى جمرة العقبة نعم حل له كل شيء على أن يطوف قبل غروب الشمس من يوم العيد. نعم، يحل مشروط على أن يطوف. وعائشة رضي الله عنها تطيب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يطوف، يعني الحل المؤقت، الحل المؤقت. يعني الآن رمى الجمرة في لبس ثيابه، ما طاف قبل غروب الشمس ينزع الثياب، هذا مقتضى الحديث، بل هو منصوصه، هو منصوص الحديث، يعني جاء الأمر بنزع الثياب في الحديث. الحديث حكم بشذوذه لمعارضة هذا الحديث الصحيح. أولا الحديث مختلف في صحته وضعفه، لكن حتى على القول بأن إسناده لا بأس به معارض لهذا الحديث. نعم نعم. القارن مثل غيره، إذا فعل اثنين خلاص رمى وحلق يحل، ولا يلزم النحر باعتبار أن النحر جاء تقديمه جاء تأخيره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول افعل ولا حرج. ولولا مثل هذا النص لكان للنحر أكبر الأثر في الحل، للنحر أكبر الأثر في الحل. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والمحل هل هو مكان الإحلال أو وقت الإحلال؟ مسألة، يعني مسألة طويلة الذيول، لو بسطناها تحتاج إلى أوقات ما هو بوقت، لأن مقتضى النحر وتقديمه على الحلق وتقديمه على الرمي، ما قدم على شيء جواز تقديمه وتأخيره، أنه يجوز أن ننحر قبل الصلاة. هل يجوز لنا أن نرمي قبل الصلاة؟ نعم. ويجوز لنا أن نقدم النحر على الرمي، إذن يجوز لنا أن ننحر قبل الصلاة. لكن أهل العلم قالوا أن وقت نحر الهدي هو وقت الأضحية، هو وقت الأضحية، على خلاف بينهم في مسألة التقديم في نحر الهدي معروف قبل وقت نحره، ممكن قبل يوم العيد بعض أهل العلم يقول، لأن السبب انعقد ولا يلزم وقت الوجوب. نعم. هو من أعمال الحج، لكن هل هو من الأعمال المؤثرة في الحل أو غير مؤثر في الحل؟ الجمهور ما هو مؤثر، ما عدوه منها. شو؟ القارئ إذا فعل اثنين يحل، لأن حتى يبلغ الهدي محله وقت حلوله، بلغ وقت حلوله. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فيستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب، وأيضا يتطيب إذا أراد الطواف. نعم. ما في شيء، على الخلاف بينهم في الحاج هل عليه أضحية أو ليس عليه أضحية، معروف منه. نعم. إيه؟ البدن لا الثوب، البدن لا الثوب. هو ينتقل للثوب، لا ينتقل، لا ينتقل للثوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه لأنه يطيب رأسه. لا، البدن أمر سهل، لكن يبقى أن الثوب لا، فيمنع بقية الثوب من البدن من أجل الثوب.
نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
يقول رحمه الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم. نفي ولا نهي؟ نفي. مش عندكم جزم ولا رفض؟ مجزوم ولا مرفوع؟ إذا النفي وليس بنهي. ويراد من النفي هنا النهي، بل هو أبلغ من النهي الصريح. لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا تزوج بنفسه ولا يزوج غيره ولا يخطب، ولا يخطب لا لنفسه ولا لغيره ما دام محرما. فالمحرم ممنوع من النكاح، والنكاح المنهي عنه يتناول العقد والوطء معا، ويتناول كل واحد منهما على انفراده، فلا يعقد ولا يطاء ولا ينكح، أيضا لا يزوج غيره موليته ولا يخطب امرأة جديدة لا له ولا لغيره. جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم، لكن هذا وهم من ابن عباس رضي الله عنه. فالثابت عن ميمونة نفسها وعن أبي رافع السفير بينهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو حلال. إذا عقد المحرم على محرمة مثلا، والخاطب والسفير محرم بينهما، وتم العقد والعاقد محرم، العقد صحيح ولا باطل؟ نعم. صحيح ولا باطل؟ الزوج محرم والزوجة محرمة والخاطب محرم والعاقد محرم. نعم. أن تفترض الأربعة كلهم محرمون، والشهود أيضا محرمون، والولي محرم، كلهم محرمون، كل الشلة محرمون. يعني وهل يختلف هذا في كون الزوج فقط محرم أو الزوجة فقط محرمة؟ يختلف الحكم؟ ما يختلف الحكم. المقصود أن العقد فيه مخالفة شرعية، فيه مخالفة لما جاء في هذا الحديث، لكن هل هذه المخالفة تقتضي بطلان العقد؟ يعني هل النهي يعود إلى ذات العقد أو إلى شرطه، أو يعود إلى أمر خارج؟ نعم كيف؟ نعم العقد إيش؟ صحيح، لأن النهي يعود إلى أمر الخارج لا إلى ذات المنيع عنه ولا إلى شرطه، يعني مقتضى القاعدة. نعم كلام في العقد، عقد يلزم تجديده ولا يكفي العقد الأول؟ أنا مقتضى من يقول كل نهي يقتضى الفساد والبطلان وعدم الصحة، هذا باطل، فما حصل نكاح أصلا يحتاج إلى عقد جديد. والذي يقول أن النهي لا يقتضى البطلان إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، مثل نكاح الأخت أو الجمع بين أختين أو بطلان، إنه عاد إلى ذات المنهي عنه. ها باطل ولا صحيح العقد مع التحريم؟ الاثم لا بد منه. نعم
شيخ. نعم شيخ، من هي عن ذات النكاح في الاحرام؟
لا لو قلنا بهذا كل شيء نجل منهيا عنه. انت انظر الى ان ذات المنهي عقد، العقد متكامل بشروطه وأركانه وانتفاء الموانع. نعم لكن بعضهم يذكر من الموانع ألا يكون أحدهم متلبس بالإحرام، بعضهم يذكر من الموانع ألا يكون أحدهما متلبس بالإحرام، فيكون المحل غير قابل، وعلى هذا لابد من تجديده، ولا شك أن تجديده أحوط. وباطل على قول من يرى أن كل نهي يقتضي البطلان، هذا ظاهر. أما من يرون أن جهة الانفكاك أمر ثاني. نعم.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه.
حديث أبي قتادة الحارث بن الربعي حينما صاد حمار الوحش، حمار الوحشي وهو غير محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته محرمون، واستشكل كونه لم يحرم وقد جاوز الميقات، لكن الجواب عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه مع مجموعة من أصحابه لاستكشاف حال العدو من جهة الساحل، فلم يحرم إلا بعد. المقصود أنه وقت صيده للحمار الوحشي ليس بمحرم. النبي عليه الصلاة والسلام لما استفصل من صحابته هل منكم أحد أمره بأن يصيد أو أشار إليه بشيء، يعني أعانه على صيده، قالوا لا، قال فأكلوا ما بقي من لحمه. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم هل معكم منه شيء، قالوا معنا رجله، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فأكلها. هذا الحديث يدل على أن من لم يصد الصيد وهو محرم ولم يصد من أجله ولم يعن على الصيد أنه له أن يأكل. وحديث الصعب ابن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، يعني هل العلة كونه محرم عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل علة الرد كونه محرم؟ هذه العلة موجودة في حديث أبي قتادة النبي محرم عليه الصلاة والسلام، يعني هل هذه العلة المؤثرة في الحكم؟ النص على أن لم نرد عليك إلا أن حرم، والمحرم ممنوع، يحرم عليه، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهو محرم في حديث أبي قتادة وهو محرم في حديث الصعب، قبل في حديث أبي قتادة ورد في حديث الصعب. قالوا الوصف المؤثر هنا أنه في حديث أبي قتادة ما صيد من أجله، ما صيد من أجله، وفي حديث الصعب أنه صيد من أجله. حرم عليكم صيد، المراد بالصيد هنا هل هو المصيد أو الاصطياد؟ هل هو المصيد حرم عليكم ما دمتم حرما أو هو الاصطياد حرام؟ لأنه يصل يأتي هذا وهذا، اللفظ يحتمل هذا وهذا. فالصيد كما يطلق على المصيد، شوف مع واحد حيوان أرنب وإلا طائر مما يؤكل، يقول وش هذا؟ يقول والله صيد، فأطلق الصيد على المصيد. وتسأل وين فلان؟ قال راح للصيد، راح للصيد، بمعنى أنه راح يصطاد. فإطلاق الصيد على المصيد ظاهر، وإطلاقه على الاصطياد ظاهر. ففي قوله جل وعلا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يحتمل هذا وهذا. حديث أبي قتادة يدل على أن الممنوع الاصطياد، الممنوع الاصطياد. وحديث الصعب يدل على أن الممنوع الصيد. والفرق المؤثر بينهما أنه في حديث أبي قتادة عند أهل العلم ما صيد من أجل المحرم، وفي حديث الصعب صيد من أجله، ولا يمكن أن يوجد وصف مؤثر غير هذا، لأن قوله إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، نعم هذه العلة موجودة في حديث أبي قتادة، لو كانت مؤثرة في حديث الصعب لأثرت في حديث أبي قتادة، لكن من باب اللطف والتلطف في الرد ذكر هذا، لأن الإحرام يمنع من أكل الصيد في الجملة، يمنع من أكل الصيد في الجملة ونحن محرمون، والنص من القرآن ظاهر، فهذا من باب التلطف في الجواب في الرد. لأن من أهدي له شيء ينبغي أن يقبله ولو كان شيئا يسيرا حقيرا في نظره. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شات. فالهدية النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فكونه رد هذا واعتذر بهذا العذر المقبول جبرا لخاطر المهدي. أليس بإمكان الصعب أن يقول الله أنا ما أنت حرم، صحيح أنت محرم، قبلت من أبي قتادة وأنت حرم، ألا يمكن أن يقال هذا؟ افترض أن المسألة في غير الرسول عليه الصلاة والسلام، أثنين جايبين لك هدي، واحد رجل حمار وحش والثاني أرنب، نعم تأخذ من واحد وتأكل تقول الثاني أنه حرم؟ نعم، إذا كنت تعرف أن الظرف الذي من أجله صاد هذا مثل الظرف صار الوصف غير مؤثر. لكن إذا كان عندك خبر أن هذا صاحب الأرنب صادها من أجلك وصاحب الحمار صاده له ثم بعد ذلك طرأ عليها أن يهدي لك، الوصف مؤثر عند أهل العلم. أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وفي بعضها عضد من لحم حمار وفي بعضها عجز حمار وحشي، المقصود أن يطلق الكل ويراد به البعض، إطلاق صحيح في لغة العرب. بالأبواء أو بودان، موضعان معروفان. فرده عليه الصلاة والسلام للعلة المذكورة وقال إنا لم نرده، كذا نرده أو نرده أو نرده
نرده
أثبته على رأي بفتح الدال. الآن العامل لم، نعم، أثر العامل على ما بعده لم، ماذا تفعل بالفعل المضارع؟ تجزم. هنا يمكن الرد الجزم، لو قلت لا، لو قال لم نقبله، لم نقبله، نعم، فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، لكن الحرف المضاعف المشدد، والحرف المشدد عبارة عن حرفين، نعم، ساكن ومتحرك. لم نرده، المحدثون يفتحون الدال، المحدثون يفتحون الدال، والمحققون من أهل العربية يضمونها، يعني لو كان الإدغام مفكوك لم نردده صار مثل لم نقبله، ما في إشكال. لكن في حال الإدغام الجزم لن يظهر، الجزم لن يظهر كالتقاء الساكنين، كالتقاء الساكنين. وإذا قيل لكم تفسحوا بالمجالس فافسحوا، الأصل مجزوم جواب الطلب يفسح، لكن لالتقاء الساكنين حرك بأي شيء؟ بالكسر. يرفع الله حرك بالكسر لتعذر السكون، وهنا تعذر السكون نحركه بإيش؟ بالفتح أو بالكسر مثل يفسح الله ويرفع الله أو بالضم. هم يقولون فيه ثلاثة أوجه: الضم، وعند المحققين من أهل العربية هو أقواها، وأضعفها عندهم الفتح. عندهم الكسر أسهل من الفتح، مع أنه يمكن ينطق به الكسر.
لم نرده.
لو كان الضمير ضمير مؤنث أهدى إليك أرنب ورددتها، فقلت لم نردها، ما في إشكال أنك تفتح بدون تردد. لكن باعتبار أن الضمير مرفوع مبني على الضم، ومن باب الإتباع عندهم، نعم، تضم الدال المشددة، تضم الدال المشددة. عندهم شيء يسمى الإتباع، كما تقول الحمد لله كسرت الدال أتبعت اللام، أو تضم اللام لتتبعها الدال الحمد لله، وكل هذا معروف. نعم، من باب الإتباع قالوا تضم الدال. طيب، عندنا الأمر يبنى على إيش؟ على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. اشتريت آلة، أو اشترى أبوك آلة في مصلحت وجد فيها عيب وقال لك أعطيها صاحب، وش بيقول لك؟ رده ولا رده ولا رده؟ وش بيقول لك؟ الآن عندنا أمر، والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. شو بيقول؟ نعم، الهاء مبنية على الضم، ما في أشكال في المضارع وفي الأمر، مبنية على 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 الضم. نعم، انتهينا من المؤنث، ما في أشكال. حتى عندنا في الحديث لو كانت مؤنث ما عندنا أشكال. ردها، لم نردها، هذا ما في إشكال في المؤنث. الإشكال في المذكر، الضمير مبني على الضم، نضم الفعل ولا لا؟ وش يسوي؟ طيب ضم لي الأمر وهو يبنى على ما يجزم به مضارعه، وش بيقول كبوك؟ رده ولا رده؟ ها، أنتم تسخرون من اللي يقول رده. لا، دعنا من فك الإدغام، إذا فككنا انتهينا من كل شيء. فكينا الإدغام ما عندنا مشكلة أصلا، لكن الآن الحديث مدغم. وأمرك أبوك أن تعيد الآلة التي فيها عيب، وش بيقول لك؟ يا أخي دعونا من الفك، لو الحديث مفكوك ما صار عندنا مشكلة. الآن عندنا إدغام، والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، كيف نصوغ الأمر من هذا؟
شيخ، حنا في مضارعه اختلفنا.
نعم،
حنا في مضارعه يعني ما طلعنا بشيء.
لا، القاعدة هكذا متفق عليها، أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه.
نرده.
أنا أريد أن أقرر إن كلام المحدثين صحيح، ولن تحامل عليهم النووي وخطأهم، ونقول لم نردها. أحيانا يتعذر عمل العامل، يتعذر عمل العامل كالتقاء الساكنين. الآن هل يجوز جزم جر الفعل؟ ما يجوز جر الفعل بالكلية، وليس الفعل مما يدخله الجر، الفعل من علامات الأسماء. لماذا قلنا يفسح الله يرفع الله؟ والفعل أصلا ما يجر
التخلص.
نعم
التخلص.
لا، ولا لبيان أثر العامل، لبيان أثر العامل. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نرفع، لأننا إذا رفعنا ألغينا أثر العامل، فأنا لا بد أن يوجد للعامل أثر. صار ما في فرق أن يكون الفعل مجزوم ولا مضموم. أنا أريد أن أقرر بهذا أن كلام المحدثين صحيح، المحدثون يرونه بفتح الدال، وتحامل النووي وقال المحققون من العربية ولا أبدا ولا محققون ولا شيء. في شرح مسلم يقول في رده ونحو للمذكر ثلاثة أوجه، أوضحها الضم، والثاني الكسر وهو ضعيف، والثالث الفتح وهو أضعف منه. جاء ما يدل على أن الصعب بن جثامة صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد بن ماجه، وهذا هو المؤثر، الوصف الحقيقي المؤثر كما ذكرنا. نعم، في شيء؟ المؤنث، يعني ضمير المؤنث. اي نعم، وش فيه؟ وين الجمع؟ لم نرده، لم نرده. اي ما هو بجمع، هو أصل مفرد، المردود شيء واحد. النون هذه ما لها أثر، أرده يرده نرده، ما له، ما يختلف الوضع فيها. نعم، أصلها
تضارر،
تضارر أو تضارر،
مشترك.
معروف هذا، لكن الأصل في تضارر لما إذا فككنا، وإن كان ما له علاقة، الاحتمال قائم في أن الراء الأولى مكسورة أو مفتوحة، تضارر، وهذا متجه أن الوالدة ما تضارر بولدها، يعني طلبت إرضاءه ما يمكن تقول له لا، لأنه يلحقها الضرر به. نعم، كما أن الوالدة لا ترفض إرضاعه ولا حضانته إذا لم يوجد غيره، لأن تضارر بهذا. المقصود أن كلامه من حيث التأصيل صحيح، لكن ما يتعارض مع ما قلناه، هم متعارض مع ما قلناه. هذا أنا أردت أن أقرر بالكلام الطويل هذا الذي كثير من الأخوان كأنه مل يعني من تكراره، لأقرر أن المحدثين على الجادة. نعم، ولا ينكح، يعني ما يتزوج ولا يزوج غيره، لا يكون طرف في العقد باعتباره متزوج سواء ذكر أو أنثى، ولا يكون عاقد، ما يزوج موليته وهو محرم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب من هذه تبعيضية ولا بيانية؟ بيانية ولا تبعيضية؟ يعني هؤلاء الخمس بعض من الدواب وليس من جنس الدواب اللي نقول بيان، هي بيانية تبعيضية. في هذا بيانية تبعيضية. خمس من الدواب، الأصل في الدابة كل ما يدب على وجه الأرض يقال له دابة، وخصه العرف بذوات الأربع، لكن هل الاصطلاح العرفي هذا العرف الخاص هو المراد في الحديث؟ نعم، المراد الإطلاق كل ما يدب على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها. طيب، الطيور من الدواب ولا ليست من الدواب؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر، هذه من الدواب ولا ليست من الدواب؟ يعني العطف يقتضي المغايرة هنا ولا تنصيص على بعض أفراد العام؟ ها؟ مغايرة، يعني الدابة غير الطائر. خمس من الدواب وفيهن الغراب والحدأ، طيور ولا ما هي بطيور؟ إذن الطائر من الدواب، صح ولا لا؟ إذن والعطف الطائر على الدابة مغايرة ولا تنصيص على خاص بعد عام؟ نعم، تنصيص ولا مغايرة؟ نعم، تنصيص. وقد يقال أن الطائر في هذه الآية ليست من الدواب، لأن الدابة تطلق بإطلاقات كثيرة، لكن الأصل فيها الشمول، كل ما يدب على وجه الأرض يقال له دابة. في الحديث يقول: خمس من الدواب كلهن، يعني الخمس فواسق جمع فاسق، والفاسق والفسق أصله الخروج، فسقت الرطبة من قشرها يعني خرجت، والفاسق فاسق لأنه خرج عن الطاعة، وهذه الدواب فواسق يقتلن في الحل والحرم. ثم ذكر العقرب وهي معروفة، والحداء، والغراب، والفأرة، والكلب العقور. جاء زيادات في روايات، منها الحية، ومنها السبع، وجاء في بعض الروايات الذئب والنمر. المقصود أن العلة المؤثرة هنا لنقيس عليها ما يشاركها في العلة، أو نقول تنصيص خلاص ما نقيس، ما يقتل لهذه الخمس وما جاء في النصوص يلحق بها، لكن الفسق الوصف هذا له أثر. نعم، العلة منصوصة وهي الفسق، لكن هل يتفق على معنى الفسق هنا؟ الفاسق الخارج، هؤلاء الخمس وما جاء في بعض الروايات من الزيادات خروجهن وفسقهن على إيش؟ في كونها مؤذية، أو في كونها خرجت عن الجادة في أن كل ما خلق للإنسان وهذه لا تؤكل فهي ليست له، أو نقول العلة الأذى، أو نقول توقيف ما في قياس لعدم الاتفاق على العلة. منهم من يقول العلة عدم الأكل في كونها لا تؤكل فيقاس عليها كل ما لا يؤكل، نعم، إلا ما جاء النهي عن قتله. ومنهم من يقول العلة الأذى بجامع الأذى، كلها مؤذية فيقتل كل مؤذي، فيقتل كل مؤذي. لكن هناك أشياء جاء الأمر بقتلها وإن لم تكن مؤذية، الوزغ مثلا يقتل بالحرم ولا ما يقتل؟ نعم يقتل ولا ما يقتل؟ والعلة هو القتل والأمر به في الحل، هذا ظاهر، والعلة معروفة. نعم، كيف؟ طبعاً غير الوزغ، ما في غير الوزغ. عندك صراصير في البيت، تبي تجيب بخاخ وتقتله، وش يصير؟ تقتل ولا ما تقتل؟ نعم، المذكورة كلها أذاها ظاهر، العقرب والحداء والغراب والفأر كلها مؤذية، كلب العقور عاد، السبع العادي، النمر، كلها مؤذية، كلها مفترسة، كلها عادية. لكن يبقى أن التنصيص على العلة هي الفسق. إذا قلنا تقتل لأنها فاسقة، فسقها هو أشد من فسق من يعصي الله جل وعلا على بصيرة، ما هو أشد؟ فهل نعتبر هذه علة مؤثرة، أو نقول فسق كل شيء بحسبه؟ هذه فسقها بالأذى، لأن من أهل العلم من يرى أنها يجمعها عدم الأكل، كلها ما تؤكل، إذا كل حيوان لا يؤكل يجوز قتله، لكن هذا فيه توسع غير مرضي، ينافي مقتضى كون حرم آمن. يعني لو حد شخص رأى حمار مثلا يقتل ولا ما يقتل؟ لأنه لا يؤكل، مقتضى هذه العلة، ولا يستفاد منه، لا يركب ولا تعطلت منافعه، مقتضى قولهم أنه يقتل، لكن ما ليس بالصحيح. والذي يظهر وهو الأقرب أنه الأذى، كل مؤذي يقتل. ولذا القاعدة المقررة عند أهل العلم أن كل ما آذى طبعا، يعني طبعه الأذى، فإنه يقتل شرعا. العقرب والحدأة والغراب جاء تقييده في بعض الروايات بالأبقع، الغراب الأبقع، وهنا مطلق، مطلق عندنا مطلق ومقيد، فهل نقيد بالأبقع؟ أو نقول الأبقع فرد من أفراد الغراب، والتنصيص على الفرد لا يقتضي التخصيص، على أنه خص اللفظ بغراب الزرع الصغير، هذا نص على أنه لا يقتل، بل قال بعضهم أنه يؤكل، والغراب والفأرة مؤذية بطبعها، والكلب العقور لا شك أنه يخشى على الناس منه، يخشى من ضرره فيبادر بالقتل. يقتلن في الحل والحرم، الذي في الصحيحين يقتلن في الحرم، وأما زيادة الحل فهي موجودة في بعض روايات مسلم، وهي من باب الأولى، إذا قتلت في الحرم تقتل في الحل من باب أولى. سرقة الأمتعة، نعم سرقة الأمتعة مؤذية على كل حال، قد تعدو على الأطفال أحيانا، على مقلقة، نعم المقصود أنها مؤذية يجمعها الأذى. نعم الأسد جاء ذكره في بعض الروايات وهو في حقيقته كلب، كما في حديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فيدخل في الكلب العقور. نعم وثابت أصلا مثل هذه الأمور المنصوصة ثابتة، فسقها ثابت، إذن تقتل مباشرة. لا معروف مميز العقور، هذا لابد أن يستكشف، هذا لابد من اكتشافه. نعم هذا العد الصائل حكم، لو صال غيرهم من الأمور التي ليس من أصلها، ومن لو صال أدنى حيوان وليس من عادته الأذى، الصائل له حكمه. فهذا العقور من وصفه أنه يصول ويهجم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
الحديث تقدم في الصيام، احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، تقدم الكلام فيه، لكن يهمنا من هنا أن الحجامة بالنسبة للمحرم لا بأس بها، لكن إن تطلبت حلق الشعر، إن تطلبت حلق شعر، حلق الشعر محظور من محظورات الإحرام، والمحظور إذا احتيج إليه نعم يفعله من غير إثم، لكن مع الفدية، بدليل الحديث الذي يليه، بدليل الحديث الذي يليه، فمن احتاج إلى ارتكاب المحظور يرتفع عنه الإثم وتبقى عليه الفدية، بخلاف من فعل المحظور من غير حاجة عليه الفدية وعليه الإثم. احتاج اللبس ثوب، احتاج اللبس سراويل ولا للتدفئة مثلا، يحتاج إلى ذلك يلبس ولا إثم، لكنه مع ذلك يلزمه الفدية. الحديث الذي يليه هو شارح للذي معنا، لأن الحجامة لا أثر لها في الأصل إلا باعتبار أنها أحيانا تتطلب حلق الشعر، وإذا حلق الشعر للحاجة، إذا حلق الشعر للحاجة فدليله حديث كعب بن عجرة الذي يليه.
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، القمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أظن الوجع بلغ بك ما أرى. لكن هل القمل وجع ولا سبب الوجع؟ وهنا يكون من باب إطلاق السبب وإرادة إطلاق المسبب وإرادة السبب. نعم. ما كنت أرى يعني أظن الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ الوجع مع القمل، القمل هل هو وجع أو مسبب للوجع أو مسبب عن الوجع؟ نعم، يعني هل من الأمراض والأوجاع ما يوجد بسببه القمل، أو أن القمل يوجد ابتداء من غير مرض ولا وجع ثم ينشأ عنه الوجع؟ نعم، أنتم لا تناظرون، لا تنظروا إلى الظروف التي تعيشونها، نعم وتيسر أسباب ولا لا، لا تنظرون إلى بعض المجتمعات وجدتم من القمل بهذه المثابة عندهم، لا عندهم وسائل تنظيف ولا عندهم، شغلوا بما هو أهم من فلي الرأس وفلي الثوب وفلي، هذا معروف حتى عند العرب، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفلح عليه الصلاة والسلام. فمثل الظروف التي نعيشها، ما عندك الوقت 24 ساعة تصرف فيه كما شئت، لكن كانت الظروف إلى وقت قريب والناس على عادتهم وعلى سجيتهم لا يستحم إلا لموجب. صحيح، لا يستحم إلا لموجب، فيكثر فيه مثل هذه. لكن يبقى السؤال الأصلي، وهو أن لا شك أن القمل يوجد مع ترك النظافة في الجملة، يكثر ويقل بسببها، لكن هل هو ناشئ عن وجع في البدن أو يكون مسببا لوجع؟ لأن التنصيص على أنه ما كنت أرى الوجع، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم استدل بكثرة القمل على وجود وجع عنده؟ بسبب القمل. نعم نعم، من آثار، من آثار، نعم، من آثاره، بسببه. ما كنت أرى يعني أظن الوجع بلغ بك ما أرى يعني أشاهد، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا في دليل على أن الفدية، فدية الأذى، على الترتيب، على الترتيب. هنا قال: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم. مفهومه أنه لو كان يجد شاة للزمته، وأنه لا يعدل إلى الصيام والإطعام إلا إذا لم يجد الشهادة. لكن ماذا عن الآية التي نزلت بسببه؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأو هنا للتخيير، فلا شك أن التخيير إجماع بين أهل العلم. فمن لزمته فدية الأذى الثابتة بهذه الآية وهذا الحديث فهو مخير، إن شاء ذبح وإن شاء صام وإن شاء أطعم. طيب، عندنا الحديث: أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم. ظاهره الترتيب، لكن الترتيب هنا لا ليس على سبيل الإلزام، ليس على سبيل الإلزام، وإنه من باب المشورة. يعني أنت كنت تجد شاة فهي أنفع للفقراء فاذبح، يعني من باب المشورة لا على سبيل الإلزام، بدليل الآية والتخيير إجماع عند أهل العلم. فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. يذكر عن الحسن وعكرمة أنهما قال: الصيام عشرة أيام، لكن الحديث رد عليهم. فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع. ومنهم من يرى أن الإطعام صاع كامل من غير البر، ومن البر نصف صاع قياسا على الفطرة، زكاة الفطر من رمضان. ومنهم من يرى أنه نصف صاع من غير البر، ومن البر مد. نعم، لكن الحديث نص في أن الفدية هنا لكل مسكين نصف صاع، ولذا المتجه في الكفارات كلها أن لكل مسكين نصف صاع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نقف على هذا الشيء، نقف على هذا الشيء.